نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى غفر الله له ولنا ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كتاب الحج وفي تتمة حديث جابر رضي الله عنه قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى.
حسب يعني شيئا فشيئا. نعم عيد. نعم قرأنا هذا. نعم من أول يوم التروية. نعم نعم. فلما كان يوم التروية
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. يوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون منه فيه بالقرب ونحوها من المياه ليوم عرفة ويوم مزدلفة. يعني كان الناس يحملون قرب الماء على الدواب يستعدوا ليوم عرفة وليلة مزدلفة، فسمي بيوم التروية، وهو أول مناسك الحج. يعني أول يوم يبدأ فيه مناسك الحج. وانتبه لأن بعض الإخوة ربما فهم أن الحج أن المناسك زمانية ومكانية. قلنا في الدرس السابق المناسك الزمانية تبدأ من متى؟ من شوال وذي القعدة وذي الحج. فليس معنى ذلك أنه يجوز لك أن تبدأ في مناسك الحج من شهر شوال، لا، ولكن لو أن شخصا تمتع بالعمرة إلى الحج من رمضان، تمتع يعني اعتمر وخلع ملابسه وأراد أن ينتوي الدخول في النسك لكنه لم يدخل، فهذا يجوز من أول شهر شوال. ولكن أول أعمال الحج في هذا اليوم هو يوم الثامن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصل في اليوم الرابع وبقي في مكة إلى يوم التروية، ثم انطلق من مكة إلى منى في اليوم الثامن صلى الله عليه وسلم. نعم. وحكم هذا المبيت في منى أنه سنة. عندنا مبيت في منى نوعان: سنة وواجب. السنة مبيت ليلة التاسع يعني ليلة عرفة الذي هو أول مناسك الحج، هذا سنة. وأما المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل والثالث عشر للمتأخر فهذا أمر واجب. والفرق بين المستحب والواجب من حيث الجبران بالدماء أن المستحب لا يلزم فيه دم، أما ترك الواجب فإنه يلزم فيه دم على الصحيح، لقول ابن عباس: من ترك واجبا فعليه دم. فإذا جاء اليوم الثامن ينطلق حجاج بيت الله الحرام من أماكنهم أينما كانت إلى منى ليبيتوا هذه الليلة، ثم يصلوا بها كما قال جابر رضي الله عنه الظهر، يعني يذهبوا ضحى قبل صلاة الظهر إلى منى فيصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى. يبقى هذه كم صلاة؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اليوم في يوم عرفة، يصلي الفجر يوم عرفة في منى. هذه 5 صلوات من السنة أن يصليها في منى في اليوم 8 واليوم الذي يليه، نعم، جمعا وقصرا يجوز له ذلك. نعم.
ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة.
أنت مستعجل ليه يا حمزة؟ ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فيه أن السنة ألا يخرج من منى حتى تطلع الشمس، وهذا متفق عليه بين العلماء، لأن السنة لمن بات في منى يوم 8 وليلة 9 الذي هو يوم عرفة أن يبقى يصلي الفجر هناك، ثم إن شاء انصرف، والأفضل أن ينصرف متى؟ بعد الفجر أم ضحى؟ ينصرف ضحى. وبعض الناس يمشي بعد الفجر ويذهب إلى عرفة مجهدا، لا ينام مثلا بعد الفجر، الإنسان إذا لم يكن فقيها في الحج يتعب تعبا شديدا جدا، لأن بعض الناس يأتي على يوم الزبدة اللي هو أفضل الأيام يوم عرفة، فيذهب يصلي الفجر ويذهب إلى عرفة. والدعاء متى يبدأ من يوم عرفة؟ في عشية عرفة، في عشية عرفة بعدما يصلي الحجاج الظهر والعصر مع الإمام جمعا وقصرا، حتى ولو كان جمعة فإنه يصلونها ظهرا جمعا وقصرا، ثم يدعو الله جل وعلا إلى أن تغرب الشمس. فالنبي عليه السلام ركب ناقته القصواء وأخذ يدعو الله بعدما صلى إلى أن غربت الشمس، لا يفطر عن الدعاء بعدما خطب الناس صلى الله عليه وسلم، يعني قرابة 5 ساعات ورسول الله صلى الله عليه وسلم على دابته قد أخذ بخطامها ورفع يده الأخرى يدعو ربه جل وعلا. وتنازع الناس في هذا اليوم هل هو صائم أم لا، فماذا فعلوا؟ أرسلت إليه امرأة إناء من لبن فشرب منه، فعلموا أنه صائم، أنه مفطر عليه الصلاة والسلام. فعلم بذلك أن السنة للحاج ولو في يوم عرفة أنه لا يصوم حتى يتقوى على العبادة والدعاء والذكر في هذا اليوم العظيم كما سيأتي. نعم. يبقى إذا في منى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 5 صلوات، ويبقى إلى الضحى يستريح ينام، لأنه حيدخل بقى في عرفة ويوم النحر، أعظم يومين في الحياة، أعظم يومين مطلقا يوم عرفة ويوم النحر. تنازل العلماء أيهما أعظم، يوم النحر يوم عيد الأضحى أم يوم عرفة. فبعض الناس يذهب مجهدا جدا، يجهد نفسه جدا ويذهب، وإذا به بعد الظهر مجهد جدا فينام من الظهر إلى المغرب. هو وقف بعرفة أم لم يقف بعرفة؟ وقف، لكن فاته خير كثير، لأنه يعني ربما جاء الحج من أجل هذا الموقف العظيم، لأنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه الرقاب من النار من يوم عرفة، ويباهي بعباده الملائكة سبحانه وتعالى. ومع ذلك بعض الناس يكون جاهلا، تراه يجهد نفسه ويذهب من الفجر، يقول لك عشان نحجز مكان، عرفة واسعة وبها أشجار زرعوها الآن أشجار، فيجهد نفسه جدا وينام إذا جاء وقت الدعاء، إذا به متعب فينام. هو أتى بالركن أم لم يأتي بالركن؟ نعم أتى بالركن، لكنه فاته خير كثير. وبعض الناس مع الأسف يقف خارج حدود عرفة، على الرغم أن عرفة من جميع الجهات عليها لافتات حدود عرفة. بعض الناس خصوصا من مصر مع الأسف يقف خارج عرفة، تقول لي يا عم الحج ادخل داخل عرفة، يقول لي كله كويس كله كويس، كلها بلاد الله. بلاد الله طبعا 53,000، خلاص كنت عيج في مصر. وهذا خطأ، هذا خطأ جدا، لأنه إذا لم يقف في عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر فقد فاته الحج، وعليه أن يحج من العام الخالف كما سيأتي. نعم. لأن الوقوف بعرفة أعظم مناسك وأركان الحج مطلقا، لقول عليه السلام الحج عرفة. ليس أن الحج الوقوف بعرفة فقط، وإنما أفضل أركان الحج ومناسكه هو الوقوف بعرفة. نعم. فهذا الذي نام هل هو وقف بعرفة؟ نايم في عرفة، لأنه لم يفقه أنه يذهب ضحى كما فعل الرسول عليه السلام. نعم.
وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة.
نعم. فسارت هذا في استحباب النزول بنمرة، وينتبه أن مسجد نمرة مقدمته ليست داخل منى، وإنما هي خارج منى. فالمشروع في حق الحاج أنه إذا سمع الخطيب سمع خطبة الإمام أن يرجع إلى مؤخرة المسجد، لأن مقدمة المسجد خارج منى، مسجد نمرة، يرجع إذا انتهت الخطبة يرجع إلى مؤخرة المسجد. نعم نعم، خارج عرفة، عفوا خارج عرفة، مسجد نمرة مقدمته خارج عرفة، فإذا استمع للخطيب في مقدمة المسجد يرجع بعد الخطبة إلى المؤخرة. وبعض الناس يجهد نفسه جدا من أجل سماع الخطبة، ربما يكون هناك ازدحام، والوصول إلى الخطيب ربما يعني بعض كان معنا الناس في بعض السنوات في الحج وذهب، قلنا له اجلس لن تستطيع أن تصل، ملايين، يتخيل جزء من الأرض فيه 4 مليون شخص أو 5 مليون شخص، فأصر أن يذهب فلم يصل إلى مسجد نمرة إلا مع أذان المغرب، ثم رجع وحده إلى منتصف الليل إلى مزدلفة، وجاء يعني كالميت لم يتمكن منه. كل هذا من أجل أن يستمع للخطيب، وممكن أن يستمع الخطيب عن طريق الراديو، وهو ليس عليه صلاة، ليس بواجب عليه أن يسمع الخطبة، لأنه يجوز له أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في أي مكان في عرفة تيسر له. نعم.
فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه
عفوا إذن اللهم صل وسلم عليه. قوله وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة في استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى، لأن السنة ألا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس، يعني عند أذان الظهر، وبعد صلاتي الظهر والعصر جمعا، فالسنة ألا ينزلوا بنمرة، فمن كان له قبة ضربها. وهذا فيه دليل أيضا على جواز التظلل بشيء ليس ملاصقا للرأس، يعني يتظلل الإنسان بسقف سيارة أو بجدار أو بشمسية، كل هذا جائز. أما إذا وضع طاقية على رأسه فهذا لا يجوز، لكن لو حمل متاعه على رأسه وهو ينتقل من نمرة من عرفة إلى مزدلفة، وهذا الذي حمله على رأسه شنطة مثلا أو حقيبة على رأسه، هل هذا يعد لابسا أو يعني وضع شيئا على رأسه ملاصقا؟ ها؟ أنه ليس ملاصقا، لأنه لم يقصد تغطية رأسه، وإنما قصد حمل متاعه، فهذا لا يدخل في غطاء الرأس. واختلف العلماء في من يلبس الذي يوضع على الفم، لأن جزءا منه يكون على الرأس. بعض الناس يلبس يعني شيء يعني على أنفه وفمه ويكون جزء منه على رأسه، وهذا متنازع فيه بين العلماء. وأظن كان هناك أخ سأل وقلنا خلي السؤال في المجلس العام، بالنسبة للصابون سيأتي معنا في محظورات الإحرام وضع الطيب، وتنازع العلماء في الصابون المعطر، تنازعوا فيه، والأظهر أن الذي عليه فتوى كبار العلماء أنه جائز، لأنه لا يقصد به التعطر وإنما يقصد به التنظف. نعم. لأنه نص الحنابلة كما في زاد المستقنع على القهوة بالقرنفل، نصوا على هذا، يعني هل هي مما من الطيب أم لا، يعني إلى هذا الحد يحتاطون، لأن الحنابلة الاحتياط عندهم في باب العبادات، وبعض الفقهاء الاحتياط عندهم في المشاريب، وبعضهم الاحتياط في كذا، الحنابلة الاحتياط عندهم في باب العبادات. نعم.
فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام.
نعم. فلما زالت الشمس صار بهم النبي عليه الصلاة والسلام وخطب خطبتين، خطب خطبتين خفيفتين يخفف فيهما جدا، ثم يصلي بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا، فإذا فرغ من الصلاة سار إلى الموقف، سار إلى الموقف وهو عند الصخرات. قال: ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تسمع في الجاهلية. نعم. فأجاز. نعم.
كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء.
إذن النبي عليه السلام لم ينطلق من منى إلى مزدلفة كحال أهل الجاهلية، وإنما انطلق من منى إلى عرفات، ثم تأتي مزدلفة في ليلة العيد بعد عرفة. فيجب الوقوف داخل حدود عرفة. وبما يتحقق الوقوف بعرفة؟ يعني لو أن الإنسان وقف بعرفة بالليل هل يجزئه ذلك أم لا؟ قلنا أن السنة أنه يأتي عرفة إلى، يأتي متى؟ بعد زوال الشمس، يعني عند وقت أذان الظهر. وإذا جاء شخص ولم يقف إلا بالليل هل يجزئ هذا الوقوف؟ يجزئ هذا الوقوف، لأن عروة بن المدرس رضي الله عنه وكان قد جاء من اليمن قال: يا رسول الله، ما تركت سهلا ولا وعرا ولا جبلا إلا سلكته حتى أتيك، يعني من أجل الوقوف بعرفة والحج. فبينه النبي عليه السلام أنه من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم له نسكه وقضى تفثه. فإذا وقف الإنسان بعرفة ساعة من ليل أو نهار فإن هذا يجزئه عن الوقوف بعرفة. أما من وقف بالنهار فإنه يجب عليه ألا يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس، فلو خرج قبل غروب الشمس فإنه يلزمه دم. ودائما حين يقول يلزمه دم في ترك واجب أو فعل محرم معناه أنه لا يأكل من هذا الدم، لأنه يسمى دم جبران، يسمى دم جبران يعني لترك واجب أو فعل محرم. أما إذا مر بعرفة بالسيارة فقط، يعني جاء قبل الفجر بخمس دقائق فمر بعرفة وانطلق إلى مزدلفة، تم له حجه أم لا؟ تم له حج. والمنسك الوحيد في الحج الذي يمتد إلى اليوم التالي هو الوقوف بعرفة، يعني من فاته المبيت بمنى ليلة الثامن هل يستطيع أن يقضيه ليلة التاسع؟ ها؟ لا يستطيع، لأنه ينتهي بهذا الليل. أما من فاته الوقوف بعرفة من الظهر إلى المغرب فإنه يمتد الوقوف إلى فجر يوم العيد، يمتد الوقوف إلى فجر يوم العيد. نعم.
فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي.
نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاوز مزدلفة إلى عرفة ووجد القبة ضربت له هناك بنمرة فنزل فيها. وقد سبق بيان أن نمرة مسجد نمرة مقدمته ليست من عرفة، فالواجب على الإنسان أن ينتبه لذلك حتى إذا زاغت وإذا دخل عرفات يصلي الظهر والعصر جمعا جمعا وقصرا جميعا. نعم، حتى إذا زاغت الشمس. نعم، اقرأ.
حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي.
يعني القصواء اسم لناقته ودابته عليه السلام، فرحلت يعني وضع عليها الرحل. نعم.
فخطب الناس وقال،
فأتى بطن الوادي وهو وادي عرنة. نعم.
فخطب الناس فقال، وقال
خطب الناس، هذا فيه استحباب الخطبة من الإمام للحجاج يوم عرفة، وهذا سنة باتفاق جماهير العلماء، ولكن هذه الخطبة لمن؟ أي حد يخطب الناس ويصلي يوم الجمعة كده؟ يعني رأينا في القنوات قناة الرحمة والقنوات الرحمة الشيخ فلان يخطب بالناس في عرفات، ما هذا الكلام؟ ما هذا العبث؟ كل واحد يخطب في عرفات، الليبي يخطب الليبيين والأمريكي يخطب الأمريكان والمصري يخطب المصريين، هو إمام واحد فقط اجتمع الناس على النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة. وإنما إذا كانوا سيصلون ظهرا وعصرا في أماكنهم بعيدة عن المسجد فإنهم يصلوا فقط بلا خطبة، ويفعله بعض الناس ممن يسمى بالدعاة الجهلاء من أنه يخطب الناس في عرفة ويتصور وتذاع الخطبة في القنوات، هذا ضرب من العبث وضرب من الرياء والعياذ بالله. ليس هناك للناس إلا إمام واحد فقط في عرفة، وفي زماننا الآن من؟ عبد العزيز ابن عبد الله بن محمد آل الشيخ حفظه الله تعالى، وحتى في زمان الشيخ بن باز كان هو أيضا عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ الذي يجتمع الناس عليه في الخطبة. أما الأحزاب حتى في عرفة يوجد أحزاب، حتى في عرفة ولا حال ولا قوة إلا بالله، ذهبوا للحج ومعهم الحزب، لا يجتمع الناس على خطيب واحد. أما إن أراد أن يذكر الناس كان معه الناس ليسوا على علم بالحج أن يذكرهم بمناسك الحج، ليس على هيئة الخطبة، نعم يدعوهم إلى الله ويذكرهم ويأمرهم بالخير والمعروف، أما أن يكون فيهم خطيبا كخطبة الإمام فهذا لا يجوز أبدا. نعم. والناس الجهلاء يقول ما شاء الله، شوف الشيخ بتاعنا من مصر كان بيخطب في عرفة. يا زكاية السعودية لا يا شيخ، أنا برضو عندنا شيخ، نحن أيضا عندنا شيخ يخطب في عرفة ويصور الشيخ وهو لابس ملابس الإحرام ويخطب الناس ويقولون الشيخ فلان خطب في عرفات للناس، وهذا جهل. نعم. نعم.
فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا.
نعم. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا بالدماء قبل الأموال، وهذا مما يدل على خطورة أمر الدماء. وقوله في كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا معناه تأكيد حرمة هذه الأشياء، وهذا فيه دليل على ضرب الأمثال لتقريب المعنى في ذهن السامع. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. نعم.
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقدرته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا.
موضوع ولا موضوعة؟
موضوع.
نعم طيب.
وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله.
نعم، في هذا الحديث إبطال، في هذه الجملة من الحديث إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل بها قبض، وأنه لا قصاص في قتلها. إذا أسلم الإنسان عليه قصاص في الجاهلية لا قصاص، ولا يجوز أن يؤذي المسلم بالكافر. لماذا؟ لعدم التكافؤ، لا يقتل مؤمن بكافر. ودماء الجاهلية موضوعة، إذن في هذا الجزء من الحديث بيان أنه لا قصاص في أمور الجاهلية، وأن الإمام وغيره من يعلم الناس الخير عليه أن يبدأ بنفسه وأهله، لأن هذا أقرب إلى قبول الحق الذي معه، وأطيب في نفس من قرب عهده بالإسلام وضعيف الإيمان. وقوله عليه الصلاة والسلام تحت قدمي إشارة إلى إبطال هذا الشيء. وقوله وإن أول دم أضع دم ابن ربيعة، الجمهور محققون أن اسمه إياس ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. هذا الابن ابن ربيعة اسمه إياس ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وقيل غير ذلك. وفي بعض الروايات عند مسلم دم ربيعة ابن الحارث، والصواب ابن ربيعة. وقوله عليه السلام في الربا أنه موضوع كله، معناه الزائد على رأس المال، كما قال سبحانه فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والمراد بقوله موضوع يعني باطل لا قيمة له. نعم.
فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله.
هذا فيه الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن وحسن معاشرتهن بالمعروف، وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهن وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير في ذلك. وقوله عليه السلام أخذتموهن بأمان الله، هكذا في كثير من الأصول وفي بعضها بأمانة الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله، قيل معناه قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقيل المراد كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم. وقيل المراد بإباحة الله والكلمة قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وهذا هو الأقرب بكلمة الله قوله سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء. نعم.
فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح.
نعم. قوله عليه السلام ولكم عليهن، يعني من حق الرجل على المرأة ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهون، هل المراد بذلك الزنا أم ما هو دونه؟ تأمل الحديث. أعد يا حمزة. نعم. ولكم عليهن،
ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح.
هل المراد بذلك الزنا أم غيره؟ ليس الزنا، لأن الزنا لا يكون معه ضربا غير مبرح، لأن فيه الجلد مئة وتغريب عام، هو ضرب شديد ليس، لأن الله قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فلم يرد هنا الزنا، وإنما أراد لأن الزنا يوجب الجلد ولأن ذلك حرام. نعم، هذا في الزان المحصن يرجم، أما الزاني غير المحصن فإنه يجلد. أما في حق الأزواج هنا فلا شك أنه الرجل. نعم نعم، المختار أنها لا تأذن لأحد يكرهه الزوج في دخول البيت، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك. إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه، لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن من صاحبه. وأما قوله ضربا غير مبرح فهو الضرب الذي ليس فيه كسر العضو ولا جرح لبدن. وهذا الحديث فيه منع ضرب المرأة أم إباحته؟ إباحته، ولكن بشرط أن يكون ضرب تأديب ليس ضرب يعني ضرب فيه كسر العضو أو جرح لبدن. نعم، فإن ضربها ضربا غير شرعي فإنه يضمن ولا ما يضمن؟ ها؟ يضمن. إذا ضربها ضربا غير شرعي فإنه يضمن، ضربها فكسر ساعدها وكسر رجلها، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. لا يقول مثلا الشريعة قالت لي فاضربوهن ويقف، لا، فاضربوهن ضربا غير مبرح. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب امرأة ولا غلاما قط بيده إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله، وهذا من حسن عشرته للنساء صلى الله عليه وسلم. أما ضرب النساء ضربا غير مبرح هل هو جائز؟ نعم جائز. والنبي وما جاء فيه عند مسلم من نهيه عليه السلام عن ضرب النساء فهذا كان أولا. وفي الصحيح عند البخاري قال عمر يا رسول الله لما خالطت نساؤنا، يعني نساء المهاجرين نساء الأنصار، أخذنا من أخلاقهن، اشتكى له عمر فأذن النبي عليه السلام بضربهن ضربا غير مبرح. لأن ربما المرأة اختلطت بامرأة أخرى قد يكون هذا الاختلاط له ضرر في حقها، فيحتاج الإنسان أن يؤدب. ولكن قبل الضرب هناك مراحل، وهي واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يذكرها بالله، خوفها بالله، وذكرها بتقوى الله والسمع والطاعة لأنه ولي أمر في بيته، وفعظوهن واهجروهن في المضاجع، يعني ينام في نفس المضجع والفراش ولكن يوليها ظهره. فإذا لم تستجف له أن يضربها ضربا غير مبرح، يعني ليس بكاس العضو ولا جارة لبل، إنما هو ضرب تأديب. نعم.
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
هذا فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وهذا ثابت بالإجماع. فيجب على الرجل أربعة أشياء في حق المرأة: النفقة والكسوة والمبيت. هذا لمن عدل النفقة، أن يعدل فيها الأشياء: النفقة والكسوة والمبيت والسكنة. أما حق المرأة على الرجل أن يطعمها وأن يكسوها، إذا أطعمها مما يطعم وكساها بما يستطيع فإنها يجب عليها أن تسمع وتطيع له، يجب عليها أن تسمع وتطيع له. ومحاولة بعض النساء من تمرد تكون هي الرجل والرجل هو المرأة هذا غلط، وهذا لا يمكن أن يستقيم البيت أبدا بهذه الطريقة، أن تحاول المرأة أن تكون هي رجلا، لا سيما في زمان الحرية الذي يعيشه الناس اليوم، تظن أنها هي الرجل والرجل هو المرأة، هذا غلط، لا يجوز هذا. المرأة امرأة والرجل رجل، المرأة داخل البيت والرجل خارج البيت. نعم.
وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألوني تسألون عني فما أنتم قائلون، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأدبت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة
نشهد أنك
أديت.
نعم.
قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات.
نعم. فقال بإصبعه السبابة يرفعها، قيل سميت بالسبابة وتسمى بالسباح أو المسبحتين والسبابتين، وبعض الناس كره تسميتها بذلك ولا وجه للكراهة، لأن هذا الحديث يدل على جواز هذا الإطلاق. وقيل أن السبب في تسميتها بذلك أن الإنسان إذا سب شخصا أشار بها فسميت بالسبة، وسمى بالسباحتين أو المسبحتين. فأخذ النبي يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس، يقول اللهم اشهد، يقول اللهم اشهد. وهل هذا سنة في الخطبة أم أن هذا كان حال يريد النبي عليه السلام أن يشهد ربه عز وجل على شهادتهم له بالبلاغ والنصح؟ لذلك لا أعلم دليل على. وبعض العلماء يقول هذا أنه في الخطبة إذا جاء ليدعو أو يتشهد يرفع إصبعه، ولا أعلم دليل على ذلك إلا هذا النص، والاستشهاد به بعيد، لأن هذا لم يثبت أن الرسول في سائر خطبه كان يفعل ذلك، وإنما فعل ذلك حينما أراد أن يشهد ربه عز وجل أنه قد بلغ ونصح صلى الله عليه وسلم. نعم. انتهى الوقت، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هذا سؤال، يقول أحسن الله إليكم آمين وإياك، ما المراد بأن الولاية تسقط بالسفه؟ هل يمكن ضرب مثال بارك الله فيكم؟ كما ذكرت في المثال، شخص سفيه لا يحسن التصرف في اختيار الزوج لابنته مثلا، كلما جاءه رجل صالح قال لا، لا أزوجها بالرجل السني، أريد رجل غير سني، فهذا ولي الأمر يصبح سفيها تسقط ولايته على هذه المرأة وتنتقل إلى أقرب الأولياء من أوليائها. نعم. يقول ما حكم الشرع في من نظن في نظركم، ما حكم الشرع في نظركم في كتب من كان من أهل السنة ثم خالف، هل تقرأ كتبه؟ بارك الله فيكم. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء المعاصرين، بعضهم يقول يقرأ كتبه قبل أن ينحرف، والبعض يمنع من هذا لأنه قد يكون فيها دعوة إلى منهجه الفاسد. نسأل الله أن يعافينا وأن يثبتنا على السنة حتى نلقاه سبحانه ورضا عنه. والإنسان والإخوة إذا سمع عن شخص كان على السنة وانحرف، كان في أيام الألباني على السنة وينصر السنة، وكان على أيام الشيخ مقبل الشيخ بن باز على السنة ثم ينحرف بعد وفاته، إنسان يعني لا يشمت الناس، وإنما يدعو الله عز وجل أن يهديهم وأن يعافيه، أن يعافيه من هذا البلاء. الإنسان طالما فيه نفس يدخل ونفس يخرج لا يمنع نفسه الفتنة، كما قال إبراهيم التيمي عن إبراهيم وأبنائه الأنبياء ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم الذي قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كم من أناس يعني كان بعض الناس على السنة والآن إما على مذهب الخوارج أو المرجئة أو الحدادية أو غير ذلك، سنسأل ربه الثبات والعافية. ودائما يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك كما في حديث أبي سلمة وأنس رضي الله عن الجميع، كان كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فنسأل الله أن يجمعنا في الجنة برحمته كما جمعنا على السنة في هذه الدروس، نسأله سبحانه أن يثبت قلوبنا على طاعته وألا نضل بعد هدى، ونعوذ به سبحانه من الحور بعد الكور، ومن النقص بعد الزيادة، ومن الضلال بعد الهدى. نسأل الله الثبات على ذلك، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم
لا، الجديد لا يؤخذ منه، كل كلام هذا على القديم ليس على الجديد، كذلك القديم صوتي أو مكتوب.